من الندم.
هنا وتين بدا في حلة حسنة تكسو الفؤاد من الأنوار والنعم. هنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال أحد السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يجدوا أطعم ما فيها. قال وما أطعم ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس بطاعته والشوق إلى لقائه، تأملوا معي يا رعاكم الله، والتنعم، لاحظوا، والتنعم بطاعته وذكره. إي وربي، فإن لذة الدنيا بمعرفة الله وبمحبة الله وبالأنس بالله وبالشوق إلى لقاء الله وبطاعة الله وبذكره. حديثنا في هذه الحلقة بمشيئة الله جل وعلا عن الأنس بالله.
في طياته قدس من عطر الورد.
دلائل أهل المحبة لله: ألا يأنس بسوى الله، ولا يستوحش مع الله، لأن حب الله إذا سكن في القلب أنس بالله.
هنا وتين بدا في حلة حسنة تكسو الفؤاد من الأنوار والنعم. هنا
أيها المشاهدون والمشاهدات، إن الأنس بالله جل في علاه هو لذة الحياة ومتعة الحياة. أسأل الله أن يمن علي وعليكم به، وأن يدلنا على طريقه، وأن يكرم قلوبنا به، لأن القلب لا يستمتع ولا يتلذذ إلا بمعرفة خالقه جل في علاه. وإذا خلى القلب من خالقه فأي متعة وأي لذة يجدها في قلبه؟ العبادة لها ثلاثة أركان. الركن الأول الخوف من الله جل وعلا، والركن الثاني الرجاء، والركن الثالث وهو لذة العبادة محبة الله جل وعلا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تجد أن البعض إذا قام يؤدي العبادة يؤديها بالخوف والرجاء، إما أن يخشى العقاب فقط أو يرجو الثواب فقط، لكن يغاب عنه المعنى الرائع وهو ركن من أركان العبادة، وهو عبادة المحبة لله جل وعلا والاستجابة لأمره جل في علاه. دعونا نضرب بعض الأمثال حول هذا المعنى. شخص أخذ القرآن بيديه ويقرأ ويستشعر بأن هذا الكلام تكلم به الرحمن. هذه الأحرف التي تنطق بها أخي المشاهد وأختي المشاهدة هذا كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى. هذه مناجاة والخطاب من الله لك، كما قال أحد السلف: إذا أردت أن يكلمني الله قرأت القرآن. كل هذا لذة، متعة، شعورك بأن هذا الكلام تكلم به الباري جل في علاه، وشعورك بأن الله يخاطبك، فستجد لذة إذا سمعت: يا أيها الذين آمنوا استمتع بالأمر الرباني. قل بقلبك: سمعنا وأطعنا مباشرة، وتلذذ بهذا الأمر، لأن الله لن يأمرك إلا بما فيه خير لك، فتستمتع بهذا الأمر وتستمتع بأن الله جل وعلا تكلم بهذا الكلام. فلا تريد أن تضع المصحف، تريد أن تزداد. لكن لو شخص أخذ المصحف ويريد فقط الحسنات يؤجر على ذلك الأمر، وله بكل حرف حسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يدرك الحسنات الكثيرة. لكن هذا الآخر يستمتع ويتلذذ ويدرك الأجور كلها. يحدثني شخص يقول: زرته كبيرا في السن، توفي رحمه الله، وقد حفظ القرآن. فقلت: كيف حالك؟ قال: الحمد لله بخير، لكنني بدأت أنسى المونس، يسمي القرآن لأنه كان أنيسة، ده كان دائما مع المصحف، ضعف بصره. فيقول: بدأت أنسى المؤنس لأني ما أقرأ من المصحف. ولذلك أنا أقول: أنت أيها الصحيح عليك أن تستغل هذه الجوارح. البصر قد لا يدوم مع الكبر، قد يضعف بصرك، والسمع، فتجعل معك شيئا من القرآن أو تحفظ القرآن كله. والقلب الذي ليس فيه شيء من القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كالبيت الخرب، نعم لا أنس فيه، موحش. القلب الذي ليس فيه كلام الله جل وعلا فهو موحش. إذن فأنت تستمتع بقراءة القرآن. دعني أضرب مثال آخر. الشخص الذي يدعو ويرفع يديه إلى السماء، شخص عنده حاجة، عنده هم، عنده حزن، عنده مرض، يرفع يديه ويسأل الله أن يكشف مرضه، أو يرزقه مالا، أو يرزقه زوجة، أو يفرج كربة، أيا كانت. وشخص يستمتع بالمناجاة، يرفع اليدين إلى الله، يعلم بأن الله يراه وأنه يسمع. هذه النجوى، بل ذكر أهل العلم أن من حكمة الابتلاء أن ينكسر القلب ويتلذذ بمناجاة الله. حتى روي عن بعض السلف قال: لما نزلت بحاجة ودعوت الله وتضرعت إلى الله جل وعلا، ولما زالت تركت هذا الدعاء، فتمنيت أن هذه الحاجة لم تقضى حتى أستمتع بتلك المناجاة واللذة. وذلك تجد أصحاب القيام على وجوههم نور، خلوا بالله جل وعلا فكساهم سبحانه وتعالى من نور، أعطاهم هذا النور، لأن العبادة لها نور في القلب ولها نور في الوجه، كما أن المعصية لها ظلمة في القلب ولها ظلمة في الوجه والعياذ بالله. إذن يتلذذ الإنسان بتلك المناجات لخالقه سبحانه وتعالى، فتجعل من هذه الصلاة، من هذا الدعاء، من هذه القراءة متعة ولذة. الذي يصبح يسمع فضل التسبيح لله جل وعلا. من قال مثلا سبحان الله بحمد 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت من زبد البحر، يدرك هذا. لكن أريدك أن تتأمل بمعنى سبحان الله، تتأمل في تنزيه الباري سبحانه وتعالى عن كل نقص، وتتلذذ بهذا الأمر. ولما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام يا الله سبحان الله والحمد لله، تستشعر معنى الحمد، وأنها أفضل الدعاء لما تقول الحمد لله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. أنت توحد الباري سبحانه وتعالى، توحد الباري جل في علاه، وتعلم علم اليقين أن الكون، السماوات والأرض وجميع من مضى من الأمم ما وجدوا إلا من أجل تحقيق هذه الكلمة. فأنت تنزه الله جل وعلا وتفرده في العبادة، فتتلذذ بهذا الأمر، وتقول الله أكبر، أي لا شيء أكبر من الله من أصناف الدنيا وما فيها من النعيم. فأنت تتلذذ. أخي الحبيب، في كل عبادة من العبادات أنا أريد أن نغير من واقعنا، بدل من أن نحس أن هذه واجبات فقط ونؤديها حتى تسقط عنا، أريد أن نتلذذ بها. وسوف أكمل الحديث حول الأنس بالله جل في علاه بعد فاصل يسير. أسأل الله التوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمة الله. ما هي أدوات الأنس بالله جل وعلا؟ بأي شيء يكون؟ يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بالجوارح. التلذذ بالأنس بالله جل وعلا بالقلب يكون بأن نحلي القلب بجميع الفضائل بأعمال القلوب التي هي أهم من أعمال الجوارح. فعلى قدر ما يكون عندك أخي المشاهد أختي المشاهدة من أعمال القلوب كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى تجد راحة وأنس فيتلذذ هذا القلب، لأن السعادة أيها الأفاضل ليست بالمحسوسات والمشاهدات. القلب منحة ربانية يضعها الخالق سبحانه وتعالى بالقلب، مادتها الإنس بالله جل وعلا، معرفة الخالق سبحانه وتعالى. لو أن شخصا ملك الدنيا كلها لكن خلى القلب من هذه المعاني من أعمال القلوب نجد أنه يعيش في هم وفي غم لا يعلم به إلا الله. طلب مني شخص أن أجلس مع شخص عنده من الهموم والغموم ومن مصائب الدنيا، قال لعلك تجلس معه وتتحدث معه وعنده مشكلة لعلك تساعده في حلها. ذهبت إليه وإذا بالبيت من أوسع البيوت والمجلس كبير يتجاوز 20 متر تقريبا بعشرة أمتار، والحديقة الغناء قبل دخول المجلس والسيارات الفارهة والمسبح الجميل رأيتها بعيني، لكن لما دخلت عليه وجدت الدنيا كلها فوق رأسه. تصوروا أيها المشاهدون أنه لا ينام إلا على مهدئات، وجلست معه ساعتين إن صح التعبير أزيل بعض الأوهام التي في ذهنه، وجدت المعاني التي أشرت إليها كالمحبة والخوف والرجاء وحسن الظن بالله والتسليم بقضاء الله وقدره يحتاج أن يذكر بها. إذن لا تتعجب عندما ترى شخصا عنده من الهموم وقد خلى قلبه من هذه المعاني السامية. إذن من الأماكن أو من أدوات القلب أن تتلذل بقلبك، ويكون ذلك بقدر ما عندك من أعمال القلوب من الصدق والإخلاص والتوكل والإنابة والخوف والرجاء والتعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى. ثم بالجوارح، كيف يكون بالجوارح؟ انظر ببصرك وتفكر بهذا الكون، من الذي خلقه؟ من الذي أبدعه؟ من الذي سير هذه الأفلاك؟ انظر الشمس كيف تسير بدقة متناهية، انظر القمر كيف يبدأ في بداية الشهر وكيف ينتهي، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. تقدير رباني وإبداع إلهي. يقول أبو ذر رضي الله عنه: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. الله أكبر. لماذا؟ لأنه يزيد الإيمان ويعلق العبد بالرحمن جل في علاه. تقول زوجته أكثر عبادته التفكر. لماذا لا يجلس الإنسان مع نفسه وينظر بهذا الكون، يخرج في البر وينظر هذه النجوم، هذا الإبداع الرباني، هذا من أعظم العبادات، هذا يزيد من محبة الله سبحانه وتعالى. لماذا الإنسان إذا رأى صنعا بشريا وهو من صنع الله كالطائرات وغيرها من إبداع يتعجب كيف صنعت؟ الذي صنعها وأوجدها وابتكرها هو من خلق الله، عقل بشري خلقه الله جل في علاه. إذن من أدوات الأنس بالله أن نتفكر بهذا الكون. وما قدر الله حق قدره، نعم لو الواحد يتفكر بهذه المعاني وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إبداع، هذا الإبداع التي الأمور التي تحت البحار يعلم عنها ربنا جل وعلا، وتجد أن الباحثين يجلسون فترة طويلة حتى يكتشفوا ما في البحار وعالم البحار. ربنا يعلم ما تحت الثرى وما فوق السماوات السبع ويعلم ما في البحار. إذن أنت تتفكر وتستمتع وتتلذذ بذلك، ولذلك إذا غابت هذه المعاني يقسى القلب ويتجرى الإنسان على خالقه ويتجرى على معصيته. وكما قيل: ما عصى الله إلا جاهل، إلا جاهل بالله جل في علاه، فقدست أسماؤه وصفاته. أيضا من أدوات الجوارح، هذه الجوارح كيف تأنس بالله سبحانه وتعالى؟ دعونا نضرب مثال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال أرحنا بالصلاة، أقم الصلاة أرحنا بها. لما الإنسان يتلذذ بالصلاة يتوضأ ويشعر بأنه يخاطب ربه جل وعلا، وإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يا الله ما أروع هذه المناجات. إذن أنت أخي الكريم تستمتع بجوارحك بهذه العبادة لله جل وعلا وتأنس بها. وأقول لو وصلنا إلى هذا المعنى لوجدت أخي المشاهد أنك تأنس بجلستك مع ربك أفضل من أنسك مع الناس. لماذا أيها المشاهدون والمشاهدات إذا جلس الإنسان لوحده أخذ يبحث في الجوال وينظر يمنة ويسرى ويتشاغل؟ متى جلست مع نفسك؟ متى فكرت أن تخلو بنفسك للأنس بخالقك سبحانه وتعالى؟ هل أنت تأنس إذا جلست لا يراك أحد مع الله سبحانه وتعالى؟ وذلك لو نقرأ في سير الرعيل الأول والسلف الصالح وكيف كانوا يخلون بأنفسهم مع خالقهم سبحانه وتعالى، وكيف كانوا يتلذذون بتلك المناجات لله جل في علاه. إذن فأنت أخي الحبيب اجعل لك برنامجا ولو لدقائق معدودة أن تخلو بنفسك وتستمتع بالأنس بخالقك جل وعلا. تجد أن الإنسان مجرد ما يجلس وحده يطلع الجوال ويحاول يتصل على فلان من الناس وعلى زيد وعلى ويبدأ يتحدث، لأنه يرى أن عنده فراغ. ولو جلس مع الناس عنده استعداد يجلس سمر من بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل، لكن ليس عنده استعداد للساعة بمصلاه ويستمتع بمناجات ربه وخالقه سبحانه وتعالى. أيضا من مصادر الأنس والتعبد والتلذذ أن تحسن إلى الخلق. جرب لذة الأنس وانت تذهب إلى هذا الفقير وترى أن الله يراك، والله يحب المحسنين. أحسنت على هذا الفقير أنت أحسنت على نفسك، في الظاهر أنك أعطيته لكنك أعطيته نفسك وقدمت لنفسك. إذن علينا أن نتأمل هذه العبادة الجليلة وهي من أعظم مقامات العبودية حتى يأنس القلب بالله جل في علاه. صلى الله أن يمن علي وعليكم بالأنس به، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا وتيل وفي طياته قدس من عطر.
كل مخموم القلب صدوق اللسان، والعطية على قدر معطيها، وهو ربنا سبحانه وتعالى. وعطاء الله ليس له حصر ولا عد، مما تدفع به إساءة المسيء وبغي الباغي أن نحسن إليه. من نظر إلى الدنيا بعين الدنيا كبرت الدنيا بعينه، ومن نظر إلى الدنيا بعين الآخرة صغرت الدنيا بعينه. قال: هو رمى السهم ولم يضرني، لكن أنت ضربته في قلبي. وأسلم الناس صدرا هو رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرته يا حي يا قيوم.
من عطر الورد بل من هامل الديام، أقبل بقلبك نحو الله مشتملا على الهدى لبسا ثوبا من الندم. هنا وتين بدا في حلة حسنة.